بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبيت. تقدم معنا الكلام عن المبيت وعن حكم وجوب الجلوس قرب منى عند الزحام وما يتعلق بها، ثم قال: ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت من مزدلفة إلى بعد نصف الليل واجب عند الحنابلة، فإن جاء بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه، وإن جاء بعد صلاة الفجر فعليه دم، وتقدم معنى هذا كله. ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن السقاة والرعاة أيضا يجوز لهم ترك المبيت في ليلة مزدلفة، أيضا يجوز لهم ترك المبيت في ليلة مزدلفة، لأنهم من الذين عذروا في ليالي منى، فكذلك في ليلة مزدلفة. والقول الثاني أنه لا يعذر أحد في المبيت ليلة مزدلفة، يعني المبيت الواجب على الخلاف الذي تقدم معنا في مقداره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل الأرض في المبيت ليالي منى ولم يأذن لهم في مزدلفة، ولأن وجوب المبيت ليلة مزدلفة آكد بكثير، حتى قيل أنه من الأركان، آكد من المبيت ليالي منى. وثالثا وأخيرا، لأن المبيت ليلة مزدلفة ليلة واحدة لا تشق لا على الرعاة ولا على السقاة ولا على أي أحد. وهذا الثاني هو الأقرب، أنه لا يرخص في ليلة مزدلفة كالترخيص ليلة ليالي منى، لا سيما وأن المبيت عند الحنابلة والجماهير فقط إلى منتصف الليل. ثم قال رحمه الله تعالى: والرمي والحلاق والوداع. الرمي والحلاق والوداع من الواجبات، تقدم معنا عدة مباحث تتعلق بكل واحد من هذه الواجبات. وقوله والحلاق يعني أو التقصير، يعني أو التقصير. ثم قال: والباقي سنن، أي الأشياء التي لم تذكر مع الواجبات ولا مع الأركان فهي سنن، وهذا يشمل جميع ما ذكر في صفة الحج المفصلة مما لم يدخل ضمن الواجبات أو ضمن الأركان. ثم قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. أركان العمرة إحرام وطواف وسعي، والخلاف الذي ما تقدم معنا في الإحرام والخلاف الذي تقدم معنا في السعي فيما يتعلق بالحج يوجد أيضا تماما في العمرة ولا فرق، فالخلاف فيهما واحد، وتقدم معنا خلاف في الإحرام والسعي. ثم قال رحمه الله تعالى: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. واجبات العمرة أن يحلق أو يقصر، والثاني أن يحرم من الميقات لمن مر به، أو من الحل لمن كان في مكة. وأيضا تقدم معنا الكلام عن أحكام المواقيت وأحكام الحلق والتقصير، وما يجب في تركه، وما هو القدر الواجب بالنسبة للحلق، وأيضا الأحكام التي تتعلق بالإحرام. ثم قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. بدأ الشيخ رحمه الله تفصيل الكلام عن ترك هذه الواجبات والأركان والسنة. فمن ترك الإحرام لم ينعقد الحج من أصله، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا ترك الإنسان الإحرام جملة نسيانا أو عمدا أو لأي سبب، فإنه لا يدخل في الحج أصلا ولا ينعقد له النسك. ثم قال: ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. يعني معنى العبارة: من ترك ركنا أو ترك نية الركن لم يتم يعني لم يصح نسكه. من ترك ركنا أو ترك نية الركن وإن أتى به فإنه لا يصح، وهذا معنى لم يتم نسكه. أما إذا ترك الركن فلا إشكال بالإجماع أنه إذا ترك ركنا على خلاف في الأركان، لكن إذا قيل أنه ركن فترك الركن يفسد الحج بالإجماع، وأما ترك نية الركن فتقدم معنا خلاف في النية التفصيلية لأعمال المناسك، وأن من العلماء من رأى أنها واجبة وتشترط لصحة الركن، ومنهم من رأى أنه يكتفى بالنية العامة للحج، وتقدم معنا خلاف في هذه المسألة. ثم قال: ومن ترك واجبا فعليه دم. من ترك أي واجب من واجبات الحج فعليه دم. ظاهر عبارة المؤلف سهوا أو جهلا أو عمدا بعذر أو بغير عذر، في الجميع يجب عليه دم. وهذا الدم نص المؤلف عليه، تقدم معنا في المتن أن الدم يقصد به الشاة أو سبع البقرة أو سبع البدنة، وأيضا تقدم معنا أنه يشترط في هذا الدم ما يشترط في الأضاحي وستأتينا قريبا، فيشترط فيه أن يتصف بالشروط المجزئة في الأضحية. والدليل على وجوب الدم في الحج ما روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا الأثر صحيح موقوفا وضعيف مرفوعا. والقول بوجوب الدم لترك الواجب هو القول الراجح، بل هو قول أهل العلم، فمنذ أن أفتى ابن عباس بهذه الفتوى إلى يومنا هذا الصحابة التابعين وتابع التابعين وجميع العلماء كلهم يفتون بوجوب الدم إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لم ينكر على أحد على ابن عباس أنه أفتى بهذا، أنه لم ينكر أحد على ابن عباس أنه أفتى بهذا. الثالث: لا يعلم مخالف له، وهذا بحد ذاته كافي، لا يعلم له مخالف مطلقا من الصحابة ولا من التابعين. الخامس: أنه حقي الإجماع على وجوب الدم، والإجماع متحقق في بعض الصور لا شك، كمن ترك الرمي جملة لا يوجد خلاف، ومن حكى الإجماع على وجوب الدم في ترك الرمي جملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فوجوب الدم من حيث هو محل إجماع، لكن يختلفون في تحقيق المناطق، يعني يختلفون في مسألة هل هذا العمل يستحق أن نوجب عليه الدم أو ليس من الأنساك الكاملة التي يوجب تركها دم، إذن يخفون في تحقيق المناط. أما الوجوب من حيث هو هذا لم يختلفوا فيه، حتى أن الإنسان إذا ذهب يبحث عن الخلاف لم يجد خلافا بين أهل العلم أن الترك الواجب فيه دم. وبهذا علمنا إن شاء الله أن هذا القول هو الراجح، وأن مخالفة هذا القول الذي أطبق عليه الناس من عصر الصحابة من فتوى ابن عباس والتابعين مخالفة أشبه ما تكون بالشاذة، أشبه ما تكون بالشاذة، ولا يجرى الإنسان أن يخالف مثل هذه الفتوى التي أطبق عليها الناس خيار الناس بلا حجة شرعية. فإن قيل أن إيجاب الدم على الناس بلا دليل لا يجوز، لأنه إخراج لملك المال المملوك للمسلم بلا دليل شرعي؟ فالجواب الدليل الشرعي هو هذا، وأي دليل أكثر من أنه يجمع الناس على مثل هذه الفتوى، ولا أحد يخالف ابن عباس، هذا بحد ذاته دليل قوي، والإجماع هو الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة، فوجوب الدم لا إشكال فيه إن شاء الله. مسألة، قال بعض أهل العلم يجب الدم في ترك النسك أو ترك بعض النسك، فلو ترك ليلة واحدة أو حصاة واحدة أو أي شيء من الأنساك فعليه دم، واستدل بقول ابن عباس في هذا الأثر: من ترك نسكا أو بعض النسك، وفي لفظ: من ترك نسكا أو شيئا من نسك. والقول الثاني أن الدم لا يجب إلا إذا ترك الإنسان نسكا كاملا، كأن يترك المبيت في الليالي الثلاث، فهذا نسك كامل إذا تركه وجب الدم، وإلا فلا يجب، لأن اللفظ المشهور في أثر ابن عباس ليس فيه من ترك شيئا من النسك، وإنما فيه من ترك نسكه أو نسيه. فالتبعيض هذا لا يوجد في كتب السنة فيما وقفت عليه. لفظ لا أدري من أين جاء به بعض الفقهاء ليوجب الدم في كل ترك نسك ولو جزئي، والراجح أن الدم لا يجب إلا إذا ترك نسكا كاملا، مبيت مزدلفة، الرمي أو رمي جمرة كاملة، أو المبيت جميع الليالي، أو الحلق والتقصير جملة، المهم أن يترك نسكا كاملا. وهذا القول وسط بين من يتوسع في الدماء وبين من يضيق في الدماء، حتى لا يوجب الدم إلا في أشياء مخصوصة فقط. ثم قال: أو سنة فلا شيء عليه. إذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه ولا حرج، لكن الحج ناقص، النقص الفاضل، فليس بحج تام، التمام الكامل. وإن كان الحج تام من حيث تمام الوجوب، لكنه ليس بتام من حيث تمام الأفضلية، فهو ناقص بلا إشكال. وينبغي أن يراعي الإنسان هذا، أن من ترك سنة من سنن الحج فإن الحج ناقص، ناقص الكمال. وبهذا انتهى الكلام عن السنن والأركان والواجبات، ما يترتب على ترك كل واحد منها، ونأتي إلى باب الفوائد. إيش؟ الرمي في الليل. سنة. لم نتكلم عن الرمي في الليل. اختلف أهل العلم في حكم الرمي في الليل على قولين. القول الأول وهو للجمهور أنه لا يجوز أن يرمي بالليل، بل ينتهي وقت الرمي يوم رمي جمرة العقبة وأيام التشريق بغروب الشمس. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في الليل، وبأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، والرمي يتعلق باليوم. واستدلوا أيضا بأن الليالي شرعا ولغة تتبع اليوم القادم لا اليوم الفائت. والقول الثاني أن الرمي ليلا جائز، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له السائل: رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج. والمساء في لغة العرب يطلق من بعد الزوال إلى غروب الشمس في قول، وإلى منتصف الليل في قول آخر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بالرمي ليلا. والجواب على الدليلين: أما الأول فسؤال السائل عن الرمي حين قال رميت بعدما أمسيت، كان ضحى الرمي يوم العيد، لأن هذه الأسئلة كانت في الضحى، فلا شك أنه رمى بعد الزوال وقبل الغروب، وسماه مساء لأن هذا يسمى مساء في لغة العرب، فلم يرمي في الليل، فلم يرمي في الليل. فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال مقتضى الحال، على مقتضى الحال، وهو أنه رمى نهارا. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرمي بالرمي للسقاة الرعاة، فهذا دليل للذين قالوا لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس، لأنه إذا رخص لهؤلاء بقي الذين ليس لهم عذر بلا رخصة، وأنه لا يجوز أن يرموا بعد مغيب الشمس. لكن الجواب عن هذا الحديث أنه روى الدارقطني وإسناده ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرمي بعد مغيب الشمس للسقاة الرعاة. وإلا في الحقيقة لو صح هذا الحديث لكان دليلا قويا للذين يرون عدم جواز الرمي بعد غروب الشمس، لكن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب الله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يرمي في الليل، وإن احتاط ورمى في النهار فهو أولى ومتأكد، فهو أولى ويتأكد، لا سيما أن آخر النهار تكون الجمار شبه فارغة، ولا حرج على الإنسان ولا ضيق ولا زحام في الرمي آخر أيام آخر اليوم في أيام التشريق. لكن إن رمى بعد مغيب الشمس ولو بلا عذر ولو مع تمكنه من الرمي نهارا فإن الرمي يكون أداء وهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أول الوقت ولم يبين آخره. وأيضا يستدل على صحة الرمي بأن المنع منه قد يوجب ضيق وحرج على الناس، والشريعة جاءت برفع الضيق والحرج. وعلى كل حال ما دام ليس في المسألة نص يمنع من الرمي لا إيماء ولا إشارة ولا أثر عن صحابي، فالقول بأن الرمي لا يجوز فيه بعد. نعم اقرأ.
باب الفوائد والحصار، من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل لعمره.
طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصاء. الفوات هو ما يسبق فلا يدرك، فالفوات أخص من السبق المطلق، إذ الشيء قد يسبق ويدرك، لكن الفوات لا يطلق إلا على الذي يسبق ولا يمكن أن يدرك، يكون فات، هذا هو الفوات. وأما الإحصار فهو الحبس والمنع من إتمام النسك في الحج والعمرة. قال رحمه الله تعالى: من فاته الوقوف فاته الحج. بدأ المؤلف بالفوات ثم يختم الباب بالإحصار. من فاته الوقوف يعني في عرفة فاته الحج، والوقوف في عرفة يفوت بطلوع الفجر يوم العيد يوم النحر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجه. مفهوم الحديث أن من لم يدرك لم يتم حجه. والدليل الثاني الإجماع على أنه إذا طلع الفجر فات الحج، إذا طلع الفجر فات الحج، يعني إذا طلع ولم يقف بعرفة. إذن عرفنا الآن من قوله من فاته الوقوف فاته الحج متى يفوت الوقوف وماذا يترتب على فوات الوقوف وهو فوات الحج، ثم قال تحلل بعمرة. إذا فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، وهذه العمرة على المذهب عمرة مقصودة صحيحة، واستدلوا على ذلك بأنه صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى رجلا فاته الوقوف بعرفة بأن يتحلل بعمرة ويذبح ما استيسر من الهدي ويحج من العام القادم، وأفتى أمير المؤمنين عمر الخطاب رحمه الله أفتى بأيوب الأنصاري بأن يصنع ما يصنع المعتمر، والقول الثاني أن من فاته الحج يتحلل بأعمال العمرة لا بعمرة مقصودة فسخ الحج إليها، أن من فاته الحج يتحلل بأعمال العمرة لا بعمرة مقصودة فسخ الحج إليها، أي أن نسكه لم ينقلب من الحج إلى العمرة وإنما تحلل في هذه الأعمال التي تشبه أعمال العمرة. واستدل هؤلاء بقول عمر لأبي أيوب اصنع ما أنت صانع في عمرتك، فإذا هي أعمال تشبه أعمال العمرة وليست عمرة. والراجح مذهب الحنابلة وهو أن الإحرام يصبح عمرة، إحرام الحج يصبح عمرة، والجواب على أثر عمر أن قوله اصنع ما أنت صانع في حجك لا في عمرتك لا يعني أن هذا النسك ليس بعمرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج، ولا يعني هذا أنها لم تحج تماما. إذن هذه العبارة لا يقصد منها أنها أعمال عمرة وليست بعمرة مثلا، وهذه العمرة عند الحنابلة لا تجزئ عن عمرة الإسلام، هذه العمرة عند الحنابلة لا تجزئ عن عمرة الإسلام لأنه لم ينويها في أول الإحرام وإنما قلب النسك إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فعليه أن يأتي بعمرة أخرى لعمرة الإسلام. والقول الثاني أن هذه العمرة تجزئ، أن هذه العمرة تجزئ عن عمرة الإسلام، لأن الصحابة سموها عمر وغيره سموها عمرة، والأصل في الإطلاق صحة المدلول الشرعي، فإذا سماها أمير المؤمنين عمرة فهي عمرة، والعمرة الأصل فيها أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، كما أن من أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فأدخل نسك العمرة على نسك الحج كما تقدم معنا وهو الصورة الثالثة من صورة القران، تجزئ عنه هذه العمرة عن عمرة الإسلام وهو لم ينويها في أول النسك وإنما نواها بعد ذلك. هذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله. ثم قال نعم طيب قوله ويقضي يعني يجب على من فاته الحج وتحلل بعمرة أن يقضي من السنة القادمة وجوبا، فإن كان هذا الحج حج الفريضة وجب عليه أن يقضي لأنه يجب أن يقضي هذا الفائت، ولأن الحج أصلا واجب في ذمته، ولا إشكال في من كان حجه الذي فات حج فريضة، وإن كان حج تطوع فكذلك عند الحنابلة يجب عليه أن يقضيه، وإلى هذا ذهب الجمهور وهو وجوب القضاء في الفوات، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدرك فعليه دم وأن يتحلل بعمرة والحج من قابل، والحج من قابل. هذا الحديث من مراسيل عطاء فهو لم يثبت مرفوعا، لكن مع ذلك هذا المرسل حجة باتفاق الأربعة الأئمة الأربعة، لأنه احتفت به قرائن تقويه. القرينة الأولى أنه من مراسيل عطاء، وهو أفقه التابعين بالمناسك، فهذا يقويه. ثانيا أنه أفتى على وفق هذا الحديث المرسل ستة من الصحابة، صح عنهم الإفتاء بما يوافق مرسل عطاء. الثالث أن هذا المرسل يتأيد بظاهر القرآن كما سيأتينا دليلا مستقلا، يتأيد بظاهر القرآن، والمرسل إذا تأيد بمثل هذه الأمور صار حجة باتفاق الأئمة. الدليل الثاني أن هذا مروي عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن هذا ظاهر القرآن بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من العد. وجه أن ظاهر القرآن يؤيد هذا القول أن الله أمر بأحد أمرين، إما إتمام النسك أو الوقوع في إيش؟ في الإحصار، أليس كذلك؟ بقي الفوات يجب أن يتم، وإذا أتمم لم يمكن أن يتم إلا بأن يأتي به في السنة القادمة، وهذا صحيح، يعني أن ظاهر القرآن يؤيد الوجوب. القول الثاني أنه لا يجب على الإنسان أن يقضي هذا الحج الفائت، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول، ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب قضاء الفائت، الحج الفائت، بل في السنة الصحيحة ما يشير إلى عدم الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولو أوجبنا قضاء الحج الفائت لأوجبنا أكثر من حج. الدليل الثاني أنه صح عن ابن عباس أنه قال من فاته الحج فلا قضاء عليه. والراجح والله أعلم مذهب الجمهور، وهو القول الأول، ورجحانا ظاهرا بينا، والجواب على أدلة القول الثاني. أما الحج مرة، أما قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، يعني أنه لا يجب بأصل الشرع إلا أن يحج الإنسان مرة واحدة، أما الواجبات بأسباب أخرى فلم يمنعها الحديث، ولذلك لو أن الإنسان نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، ولا نقول أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، بل نقول يجب أن توفي بنذرك وأن تحج. كذلك الفائتة بسبب شرعي نقول يجب أن تقضي هذه الفائتة. وأما فتوى صحابي الجليل فقيه بن عباس فهي مرجوحة. أولا أن ابن عباس لما أفتى عمر وكبار الصحابة بوجوب القضاء كان صغيرا ليس من أهل الفتوى، وأجمعوا على ذلك ولم يعترض ولا يعرف مخالف لفتاوى عمر وكبار الصحابة في ذلك الوقت. ثم لما كبر ابن عباس رأى بعد ذلك أنه لا يجب قضاء الفائت، ففتواهم كانت لما كان صغيرا ليس من أهل الفتوى، ففتواهم رحمهم الله ورضي الله عنهم مقدمة على فتوى ابن عباس لإجماعهم واتفاقهم عليها. ثم لو فرضنا أن ابن عباس خالف في حين صدور فتوى عمر مع إجماع من مع عمر من كبار الصحابة، ففتوى عمر المتوافقة مع ظاهر القرآن المتوافقة مع مرسل عطاء أقوى، وهي مقدمة على فتوى ابن عباس بلا إشكال. فالراجح إن شاء الله أن من فاته الحج بأي سبب من الأسباب ولو بعذر من الأعذار فإن عليه أن يحج من السنة القادمة، وهذا يقع وكثير ما يقع للمرضى الذين لا يمكن أن يقفوا ولا محمولين في عرفة، ويقع لبعض الأطباء الذين يدخلون لإجراء عملية أو لعلاج مريض طارئ من حين يبدأ الوقوف إلى أن يطلع الفجر لا يتمكنوا من الخروج من المستشفى، فهذا يعتبر الحج بالنسبة لهم فائت، وعليهم أن تحلل بعمرة وأن يقضوا من السنة القادمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويهدي، يجب عليه القضاء والهدي ووجوب ذبح مستيسرا من الهدي، أيضا هو مذهب الجمهور ولم يخالف إلا الأحناف، واستدل الجمهور بالآثار السابقة، فإنه في مرسل عمر، في مرسل عطاء أوجب الهدي، وفي فتوى عمر أوجب الهدي، فالأدلة الدالة على القضاء تدل أيضا على وجوب ماذا؟ الهدي. وقال الأحناف: لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه هدي، بل يتحلل بعمرة وينصرف إلى أهله. والصواب مع الجمهور، وهذه المسألة تشبه مسألة القضاء، فما قيل في القضاء وقوة أدلة أصحابه يقال هنا في مسألة الهدي. مسألة: وهذا الهدي يذبح في السنة القادمة في حجة القضاء لا في حجة الفوات، وهذا الهدي يذبح ولو ذبح الإنسان في حجة الفائتة، في الحجة الفائتة ما معه من الهدي وقربه إلى الله في الحرم، فإنه يجب عليه أيضا أن يذبح حجا آخر من السنة القادمة. مسألة: وهذا الحج المقضي عن الفائت يجزئ عن حجة الإسلام، هذا الحج المقضي عن الفائت يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يوجد دليل يمنع من أن يكون يجزئ عن حجة الإسلام. ثم قال: إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط فلا قضاء ولا هدي ولا شيء عليه. إن كان اشترط فلا قضاء ولا هدي ولا يجب عليه أي شيء، بل يتحلل بموجب الشرط ولا حرج عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. بدأ المؤلف بالإحصار، فمن صده عدو عن البيت صنع ما قال المؤلف، سواء صده عن نسك الحج أو صده عن نسك العمرة، وسواء كان نسك الحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وسواء صده عن الحج بعد التحلل الأول أو قبل التحلل الأول. إذا صد عن الحج فإنه يعتبر من المحصرين ويتحلل. والقول الثاني أن الإحصار لا يكون بعد التحلل الأول، بل عليه أن يبقى محرما إلى أن يتيسر له الطواف بالبيت، لأنه بعد التحلل الأول حل من كل شيء إلا النساء، فسهل عليه أن ينتظر لإتمام النسك. وإلى هذا القول الثاني مال الشيخ ابن قدامة، والصواب مع القول الأول، وهو أن الإحصار عذر بعد التحلل الأول أو قبل التحلل الأول، والمشقة الموجودة بالمنع من الطواف موجودة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأول. نعم. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. قوله أهدى، ذهب الجماهير إلى وجوب الهدي لقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينحروا هديهم في عمرة الحديبية حين صد عن البيت صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الهدي لا يجب، فمن كان معه هدي يذبحه، ومن لم يكن معه شيء فإنه يتحلل بالحلق والتقصير وينصرف. والصحيح وجوب الهدي، والآية صريحة: فما استيسر من، يعني فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. فلا يتحلل الإنسان إلا بالهدي، لا يتحلل الإنسان إلا بالهدي أو بالإتيان ببدله كما سيأتينا في كلام المؤلف، لكن الآن الأصل هو تقرير وجوب الهدي على المحصر. ثم قال رحمه الله تعالى: أهدى ثم حل. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليه أن يحلق ولا أن يقصر، لا أن يقول أهدى ثم حلق. وفي هذه المسألة خلاف، فالجماهير وأكثر أهل العلم رأوا وجوب الحلق أو التقصير، وأنه يشترط للتحلل أن يحلق أو أن يقصر. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق، ثم أمرهم وأكد الأمر في قرائن كثيرة، وغضب لما تأخر، وهذا كله يدل على وجوب الحلق. القول الثاني أن الحلق لا يجب، لأن الله تعالى أمر المحصر بذبح الهدي فقط، والآية لم تتعرض للحلق أو التقصير، فإيجابه إيجاب لشيء زائد عن الآية. والصواب مع القول الأول، لأن ما لم يذكر في الآية ذكر في السنة، وكم من الأحكام إما لم تذكر جملة في القرآن ذكرت في السنة، أو ذكرت على سبيل الإجمال في القرآن فصلتها السنة، وهذا ليس بأمر مستغرب على الشرع. فإيجاب الحلق والتقصير بناء على وجود السنة الصريحة فيه هو القول الصحيح. ومن العلماء من قال وجوب الحلق والتقصير على المحصر ينبني على مسألة هل الحلق والتقصير نسك أو ليس بنسك، ولا يتعلق بالأدلة التي ذكرها الجمهور، بل ينبني على هذه المسألة الثانية، وهي هل هو نسك أو ليس بنسك. ونقول إذا كانت تنبني على مسألة هل هي نسك أو ليس بنسك، فتقدم معنا أن الحلق والتقصير في الحج والعمرة نسك. بناء على هذا يجب أيضا لا يتحلل المحصر إلا إذا حلق أو قصر. يقول فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. إذا فقده صام 10 أيام ثم حل بدل عن الذبح، بدل عن الهدي. ودليل وجوب القياس على المتمتع، القول الثاني أنه إذا لم يجده اشترى بقيمة الدم طعاما ووزعه على الفقراء، أو صام عن كل مد يوما. القول الثالث أنه ليس للذبح بدل، فإذا لم يجد الهدي بقي محرما إلى أن يتيسر له الهدي، لأن الله ذكر في الآية الهدي ولم يذكر له بدلا، ولو كان له بدل لذكر، كما ذكر البدل في جزاء الصيد. كم صارت الأقوال؟ 3. هذه هي أقوال أهل العلم التي اطلعت عليها، لما اطلع على قول يقول أنه إذا لم يجد الهدي سقط بلا بدل، أنه إذا لم يجد الهدي سقط بلا بدل. يعني حسب مطالعتي لسيرة لم أجد أحدا نص على هذا، وإنما أهل العلم اختلفوا على 3 أقوال، قولين في تحديد ما هو البدل، وقول أنه ليس له بدل، لكن هذا القول الذي يقول ليس له بدل يلزمه أن يبقى إيش؟ محرما، ولا يقول له أن يتحلل. فالقول بأنه إذا لم يجد هديا أنه يتحلل بدون شيء، بدون بدل عن الدم، هذا القول لم أقف عليه، وهو قول يتوافق مع قواعد الشرع، لكن نحتاج البحث عن قائل به. ثم قال الراجح إذا كان ليس في المسألة لهذه 3 أقوال القول الثاني، فإن البدل بهذا الأمر جاء في الشرع، ثم قال رحمه الله تعالى وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إن صد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتحلل قبل خروج وقت الوقوف، أن يتحلل قبل خروج وقت الوقوف، حينئذ يتحلل بعمرة. القسم الثاني أن يصد قبل، عفوا، أن يصد عن عرفة ويبقى ينتظر ويرجو أن يدخل عرفة إلى أن يخرج يوم عرفة، حينئذ ينتقل إلى الفوات ولا يأخذ حكم الإحصار. لذلك ينبغي لمن صد عن عرفة وظن أنه لن يتمكن أن يبادر إلى التحلل، أن يبادر إلى التحلل لكي لا يأخذ أحكام الفوات. ثم قال: وإن حصره مرض أو ذهب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يريد المؤلف أن يبين أن الحصر لا يكون إلا بعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحصر بعدو ولم يحصر بغير ذلك، فأحكام الحصر تتعلق بالعدو فقط كما جاءت السنة. الدليل الثاني للحنابلة أن ابن عباس يقول: لا حصر إلا بالعدو، لا حصر إلا بالعدو. الدليل الثالث أن الشارع الحكيم شرع للمريض أو لمن يخشى من عدم إتمام النسك أن يشترط كما في حديث ضباعة، ولو كان المريض الذي لا يتمكن من إتمام النسك يأخذ حكم الإحصار لم يكن للاشتراط فائدة، لأننا نقول إذا لم تتمكن فأنت محصر. واضح؟ القول الثاني أن الإحصار يحصل بالعدو وبالمرض وبكل ما يمنع الإنسان من الوصول إلى الحرم، كأن يحبس أو يمرض أو يربط، أي سبب من الأسباب. واستدل هؤلاء أيضا بأدلة. الدليل الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه المتأخرون أنه قال: من كسر أو عرج فهو محصر. والدليل الثاني أن الحصر في لغة العرب يتناول المنع بالعدو وبالمرض في أصل لغة العرب، فالحصر بالمرض يدخل بالآية على وفق لغة العرب التي نزل القرآن بها، ولا دليل على إخراجه، ولا دليل على إخراجه من مقتضى اللغة. والأقرب الله أعلم الثاني، الأقرب الثاني، وأن الإنسان إذا منع فإنه يتحلل بأن يذبح ويحلق ويحل إذا أحصر، وأن من منع بأي سبب من الأسباب فهو كمن منع بالعدو ولا فرق. وإنما تركنا هنا أثر ابن عباس لأمرين: الأول حديث من كسر أو عرج، فهذا حديث مقدم على فتوى صحابي، والثاني أن مع أصحاب هذا القول ظاهر القرآن، معهم ظاهر القرآن، والذين معهم ظاهر القرآن ونص أقوى من الذين تمسكوا بمجرد فتوى لصحابي جليل. وبهذا يكون انتهى أيضا باب الفوات والإحصار، باب الهادي. نعم.
باب الهادي والمشكلة. قال: ولا تمنعكم الجبر ثم بطر ثم غنم، ولا تبذل قليلا جزاء الرحم والتأمين والهدي سواك، فالكبر خمس سنين والبقر سنتان.
طيب، قوله باب الهدي والأضحية. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام وغيرها، فليس في مكة مما يذبح إلا وهو هدي وليس بأضحية، ومن سماه أضحية فقد أخطأ. والأضحية هو ما يتقرب به إلى الله من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة، وهي أيام عيد الأضحى. قال رحمه الله تعالى: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفادنا المؤلف أن الأضاحي لا تكون إلا ببهيمة الأنعام، في قوله تعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولأنه لم ينقل لا بحديث صحيح ولا ضعيف، ولا بأثر صحيح ولا ضعيف، لا عن النبي ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أن أحدا منهم ضحى بغير بهيمة الأنعام. والقول الثاني أنه يجوز التضحية بكل ما يؤكل، سواء مشى على الأربع أو طار بجناحه. وإلى هذا ذهب ابن حزم، وهو قول شاذ مستنكر ضعيف جدا، مخالف لعمل وهدي الصحابة والسلف، ومخالف لظاهر القرآن، ومخالف لظاهر القرآن. والله تعالى إنما امتن ببهيمة الأنعام، ولو كان غيرها يكفي ويضحي لذكره النص. ثم قال: إبل ثم بقر ثم غنم. ظاهر كلام المؤلف أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم ماذا؟ ثم الغنم. أما في الهدي فهذا بلا إشكال أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولا أظن أن في هذه المسألة خلاف أصلا في هذا الترتيب. هذا بالنسبة للهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا فلا إشكال، وذبح عن زوجاته البقر، وذبح عامة أصحابه الشيعة، فلا إشكال في هذا من حيث أقوال أهل العلم ولا من حيث النصوص. المسألة الثانية هذا الترتيب في الأضاحي، وإليه ذهب الجمهور أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم حتى في الأضاحي. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الإبل في مكة، وأيضا استدلوا بأنها أنفس وأغلى وأنفع للفقراء، لأنها أنفس وأغلى وأنفع للفقراء. القول الثاني وهو للإمام مالك أنه في الأضاحي أفضل بهيمة الأنعام الشيع الجذع الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، والله سبحانه وتعالى يختار لرسوله الأفضل والأحب إليه. ولو كان الأفضل أن يضحي بالإبل لصنع ذلك كما صنع في الحج، فهو يقول جنس الغنم في الأضاحي خاصة أفضل، ويخالف بهذا الجمهور. أيهما أرجح؟ ثاني. لماذا؟ إيش؟ لظاهر السنة. لكن أيهما أنفس بالأموال، الإبل أو الغنم؟ الإبل. هذا يؤيد قول الجماهير أن الإبل أفضل. في الحقيقة فيها تردد، فيها المسألة هذه تردد، يعني إذا نظر الإنسان من جهة قال الشيء خير لاختيار الله للنبي، وإذا نظر من جهة قال الإبل لأنها أنفع وأفضل، ففيها إشكال. الله. Thank you. الأضاحي لا تجزئ في الشرع إلا بشروط. الشرط الأول انتهينا منه وهو الجنس الذي يجزئ في الأضاحي. الشرط الثاني السن، وعبر عنه بقوله ولا يجزئ إلا جذع ظأن وثني سواه، فالإبل خمس سنين ولبقر فالإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمعز سنة. يشترط في بهيمة الأنعام لتجزئ أن تبلغ سنا معينة، فإن لم تبلغها فإنها لا تجزئ. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الظأن، وهذا الحديث في مسلم لا إشكال في ثبوته. إذن الحديث نص في اشتراط بلوغ سن معينة لهذه البهيمة لتجزئ في الأضاحي، والحديث يتوافق تماما مع ما قاله المؤلف وهو يقول ولا يجزئ إلا جذع الظأن، وجذع الظأن هو ما بلغ 6 أشهر. ثم قال وثني سواه، يعني سواء كان من الماعز أو من الإبل أو من البقر أو من الماعز، هذه 3 أشياء الإبل والبقر والماعز. فالماعز سنة إلا أن يكون من الظأن ف6 أشهر كما تقدم، والإبل 5 سنين. ومعنى قول الشيخ هنا 5 سنين يعني ما تم 5 سنوات ودخل في 6، لا ما تم 4 ودخل في 5، بل لابد أن يتم 5 سنوات. وكذلك يقال في البقر لابد أن يتم 2، وكذلك في المعز لابد أن يتم 1، فإن نقص عن هذا السن فإنه لا يجزئ، فإن ذبحه فعليه أن يذبح آخر مكانه لعدم وجود الشروط المشترطة شرعا. وهذا هو الشرط الثاني وهو بلوغ السن المجزئة. ونتوقف إلى هنا، نجيب فقط عن أسئلة. يسأل يرحمك الله عن الرمل، هل يشرع للقادم من عرفة بالنسبة للمفرد وقائم المتع؟ والجواب أنه لا يشرع، لأنه تقدم معنا أنه مشروع في طواف القدوم فقط. حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور لا يجوز للمرأة أن تزوره، ولا يوجد كما قلت لكم أي دليل صحيح ثابت في استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي حكم من الأحكام. ها مسألة المقارنة بين حديث أسامة وحديث جابر في أذان وإقامة النبي في مزدلفة، أنا قلت لكم أن المسألة هذه فيها إشكال في ترجيح أي منهما، وأنه ربما نقول أقرب قول جابر لأنه رصد الحج واعتنى به، وربما نقول أقرب قول أسامة لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يصعب أن لا يسمع الأذان، فإذا نفى الأذان فهو نفي عن علم. وقلت لكم أن في المسألة إشكال، وأن الأقرب حديث جابر لأنه أكمل لا لأنه أحفظ. هل يقول بسم الله والله أكبر في كل شوط؟ أما بسم الله في الشوط الأول، وأما الله أكبر ففيها خلاف، والصواب أنها تقال في كل شوط. ما حكم من لم يلبس الليالي 3 في منى إذا كان معه نساء ولم يجد مكانا؟ إذا لم يجد مكانا ذكرنا أنه لا حرج عليه، وأنه يسقط عنه الوجوب لعدم وجود مكان، ويبقى معنا مسألة هل يجب أن يبقى قريب أو بعيد، وتحدثنا عن هذه المسألة. ما حكم حج من رمى 6 حصيات وذهب إلى بلده؟ هذا سؤال ناقص، متى 6 حصيات؟ متى يقصد في مزدلفة في جمرة العقبة أو في أيام التشريق؟ وهل ذهب بعد المناسك أو قبل؟ غير واضح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
Thank you.